عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبله الغائط دون الحول ولا تستقبلوها ولكن حرقوا اي قرئوها قال ابو ايوب فقدمنا الشرك ووجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبه فننحرف حكمه ونستغفر الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بين ولا تستبدروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله ونستغفر الله عز وجل. الكلام في هذا الحديث في موضعين: الموضع الأول في بيان مناسبته لباب الاستطابة وآداب دخول الخلاء، والموضع الثاني في بيان ألفاظه وأحكامه والمسائل الشرعية المتعلقة به. أما مناسبة حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا بكتاب آداب الخلاء أو كتاب الاستطابة فإنه اشتمل على أدب شرعي ينبغي على المكلف أن يلتزمه أثناء جلوسه لقضاء الحاجة، فلما كان الباب مخصوصا بتلك الآداب ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله تحت هذا الباب. يقول رضي الله عنه، يقول المصنف رحمه الله عن أبي أيوب وهو زيد بن خالد النجاري الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفضلاء، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى المدينة قبل بناء مسجده، فما زال في بيت أبي أيوب رضي الله عنه حتى بني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عد العلماء ذلك منقبة من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. وشهد مع علي معركة صفين، ثم إنه وقتاله للخوارج، ثم إنه رضي الله عنه توفي بالشام عند فتح القسطنطينية، عند قتال أو محاصرة المسلمين للقسطنطينية في زمن معاوية رضي الله عنه سنة 50 أو 51 أو 52 للهجرة. يقول رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط. هذه العبارة ليس المراد حقيقتها أو حقيقة لفظها، وإنما المراد إذا أتيتم أي وصلتم إلى المكان الذي تقضى فيه الحاجة. إذا وصلتم أي بلغتم، لأنه يقال أتى فلان موضع كذا إذا بلغه ووصل إليه، ويقال وفي الرواية الأخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء. وكلا العبارتين الذهاب والإتيان ليسا مقصودين على ظاهرهما، ليستا على ظاهرهما من الدلالة على حقيقة الذهاب أو على حقيقة الإتيان، وإنما المراد أن الشخص يحرم عليه أن يستقبل القبلة أو يستدبرها أثناء قضائه لحاجته، ما عند إرادته الذهاب إلى الخلاء. إذا أتيتم الغائط، الغائط لفظ فيه حقيقتان، الحقيقة الأولى لغوية والحقيقة الثانية عرفية. أما الحقيقة اللغوية للفظ الغائط فإنها تشمل المطمئن من الأرض، فيسمى المكان المطمئن من الأرض بالغائط. ثم إنه نقلت هذه الحقيقة اللغوية كما يقول العلماء إلى المعنى العرفي أو إلى الحقيقة العرفية، فخصت بقضاء الحاجة بالموضع الذي تقضى فيه الحاجة. فيقال إذا ذهبت إلى الغائط أو إذا أتيت الغائط أو الموضع الذي تقضى فيه الحاجة، هذا إطلاق للغائط. والإطلاق الثاني أن يراد به النفس الخارج مقابلا للبول، فيقال إنه غائط أو يوصف بذلك من باب المقابلة. والمقصود من الحديث الحقيقة العرفية وليس الحقيقة اللغوية، والمراد النوع الأول أو المعنى الأول من الحقيقة العرفية. يعني المراد إذا جاء الإنسان إلى الموضع الذي يريد أن يقضي فيه حاجته. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الغائط، هذا عام يشمل ما إذا كان الإنسان في موضع مهيئ لقضاء الحاجة كالبنيان كالكنف التي تكون مبنية أو ما يسمى في عرفنا اليوم بدورة المياه، إذا كانت مبنية لأجل ذلك الشيء أو كان براجا. ولذلك ورد في الرواية الأخرى عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الخلاء. فالمقصود أنه ليس المراد نفس المراد أنه عام يشمل المواضع المهيئة لقضاء الحاجة أو المواضع التي لم تبنى، كأن ينزل الإنسان في صحراء أو في موضع فضاء، فإنه مخاطب بهذا الحديث كما يخاطب من كان في الإيمان والجميع. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا لا حرف منه، والأصل في النهي كما قدرنا أن يثمر على التحريم. فظاهر هذا اللفظ أنه يدل على حرمة الشيء المنهي عنه، وهو قوله تستقبلوا. والاستقبال استفعال من قبل الشيء، والاستفعال في لغة العرب السين والتاء يراد بها الطلب. تقول استرحم بمعنى طلب الرحمة، واستغفر بمعنى طلب المغفرة، واستجار واستعاذ واستغاثة، كل ذلك بمعنى الطلب. والسؤال هل قوله لا تستقبل أو الاستقبال هنا في الحديث هل المراد به على ظاهره أم أن السين والتاء ليست على حقيقتها من الدلالة على الطلب؟ والجواب أن السين والتاء ليست على حقيقتها من الدلالة على الطلب. فقوله تستقبل أو تجعل القبلة تجاه الوجه، وكقوله تعالى فاستجاب لهم ربهم أو أجابهم، وليس المراد طلب الإجابة. فلا تستقبلوا، والقبلة المراد بها قد لا تستقبلوا، يقال هذا قبل فلان إذا جاءه مقابلا له أي من وجهه. ومن قول الحق تبارك وتعالى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، يعني أمامهم مقابلا لوجههم. فالمقصود أن القبلة ما جاء عن وجهه من ناحية الوجه، والدبر ما جاء من الخلف أو من وراء الظهر. فلا تستقبل القبلة، والمراد بالقبلة الكعبة، المراد بالقبلة الكعبة. احتج بقوله عليه الصلاة والسلام لا تستقبل القبلة بهذا اللفظ جماهير العلماء رحمهم الله. احتجوا بهذا النهي المخصوص بالقبلة على أن تحريم الاستقبال والاستدبار عند قضاء الحاجة مخصوصا بالكعبة، مخصوصا بالكعبة. وذهب ابن سيرين رحمه الله إلى أن النهي يشمل الكعبة ويشمل غير الكعبة، وهي القبلة الأولى والمراد بها بيت المقدس. فقال إنه يحرم على الإنسان أن يستقبل أو يستدبر بيت المقدس كما يحرم عليه أن يستقبل الكعبة بورود هذا الخبر في النهي عن الكعبة، وأما حمله بالنهي على بيت المقدس فلما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن استقبال القبلتين أعني الكعبة وبيت المقدس. والصحيح ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن النهي مخصوص بالكعبة كما هو ظاهر هذا اللفظ. وقوله عليه الصلاة والسلام فلا تستقبلوا القبلة بغائط، والمراد به الخارج من الدبر أو بول وأو للتنوير، أي سواء كان الإنسان يقضي حاجة البول أو يقضي حاجة الغائط فإن النهي يشمل الاثنين معا، سواء كانا مجتمعين أو كانا منفردين. فقوله عليه الصلاة والسلام لا تستقبل القبلة ببول أو غائط يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يتبول أو يتغوط فإنه يحرم عليه الاستقبال. وقوله عليه الصلاة والسلام فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، هذا من إطلاق لفظ الغائط على الخارج. واحتج به طائفة من العلماء على أن النهي الوارد في الحديث هنا وغيره من الأحاديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول أو الغائط أن المراد به استقبال القبلة بالخارج نفسه، يعني أن للعلماء في هذه المسألة وجهان. بعض العلماء يقول إن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يحرم عليه أن يستقبل الكعبة أو يستدبرها لعلة. ما هي هذه العلة؟ بعضهم يقول العلة خروج الخارج، يعني أن يستقبلها بالخارج نفسه وليس المراد بالجهة. وبناء على هذا القول فإن الشخص إذا أراد أن يتبول يجوز له أن يستدبر فيترك ظهره قبل الكعبة. ومن العلماء من قال إن النهي أن تجعل القبلة في الوجه، وهو أصح الأقوال كما سيأتي إن شاء الله بيانه عند بيان أقوال العلماء رحمهم الله وأدلتهم والراجح منها عند بمشيئة الله تعالى. يقول رضي الله يقول عليه الصلاة والسلام فلا تستقبل القبلة بغائط أو بول ولا تستدبروها. الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يتغيط ويتبول في آن واحد، والحالة الثانية أن يفعل أحد الأمرين. فإذا تبول وتغيط في آن واحد فإنه يسبق عليه أنه منهي عنه، لأنه إما أن يستقبل أو يستبدل في حال البول أو الغائط. فلذلك هذه الصورة لا إشكال في دخولها في الحديث في قول بغائط أو بول. لكن الإشكال لو أنه أراد أن يتبول ولا يريد أن يتغوط، فهل يجوز له أن ينحرف من جهة القبل عن الكعبة ومن جهة الدبر أن يستدبر الكعبة؟ فلذلك لما نشأ هذا السؤال قال عليه الصلاة والسلام ولا تستدبروها. ففائدة قوله ولا تستدبروها دفع قول من يقول يجوز للإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته بأحد الفردين أن يستقبل القبلة بالفرد الآخر. فدل هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يجوز للإنسان أن يجعل الكعبة وراء ظهره ولو لم يكن متغوطا. يقول عليه الصلاة والسلام ولكن شرقوا أو غربوا، شرقوا أي اتجهوا إلى الشرق، والشرق هي أحد الجهات الأربع الأصلية، والمراد بقولهم الأصلية احتراز عن الجهات الأربع الفرعية، لأن الجهات ثمان أربع أصلية وهي الشرق والغرب والجنوب والشمال. وأربع فرعية وهي الأربع التي بين هذه الأربع. فقوله عليه الصلاة والسلام شرقوا أو اتجهوا جهة المشرق، وقوله أو غربوا للتنويع للتفويض، أي إن شئتم اتجهوا جهة الشرق أو اتجهوا جهة الغرب، والغرب في قوله غرب المراد به جهة الغرب. اشتد بهذا اللفظ بعض العلماء وهم الجماهير على أن الإنسان إنما يطلب منه إذا أراد أن يتوجه إلى الكعبة يطلب منه أن يتجه إلى جهة مكة، ولا يشترط في صحة صلاته إذا كان خارجا عن مكة أن يتجه إلى عين الكعبة، لأن ذلك محال أو متعذر في الغالب، والتفويض بالمتعذر منتف شرعا. وإيضاح هذه المسألة أن الإنسان لا يخلو من ثلاثة أحوال إذا صلى. الحالة الأولى أن يكون داخل المسجد الحرام، أي داخل بناء المسجد بمكة. والحالة الثانية أن يكون بين المسجد وحدود الحرم، أي داخل حرم مكة. والحالة الثالثة أن يكون خارجا عن مكة، أو خارجا عن حرمها وحدودها. فإذا كان داخل المسجد فإنه يجب عليه أن يتوجه إلى عين الكعبة، لأن الله تبارك وتعالى أمر بقصدها عند التوجه إليها. وأما إذا كان داخل مكة، يعني في مفاتن مكة التي بداخل حرم مكة، فإن الواجب عليه أن يتجه إلى جهة المسجد، لأن الاتجاه إلى الكعبة بعينها يتعذر، ولو أن مسجدا كان واسعا داخل مكة لتعذر على الصف الطويل أن يتجه إلى الكعبة قصدا، لأن ذلك يتعذر داخل المسجد، فمن باب أولى إذا كان خارجا عن المسجد. وأما الحالة الثالثة فهي أن يكون خارجا عن حدود الحرم كأهل جدة وأهل المدينة والطائف، فهؤلاء يتجهوا إلى جهة مكة. قال تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وشطر البيت أي ناحيته. وهذا الحديث في قوله شرقوا أو غربوا دل على أن المراد أن تكون بين، أنه يحرم على الإنسان أن يكون بين المشرق والمغرب بالنسبة للمدينة. ولما كانت هذه الحرمة المقصود منها المنع من استقبال القبلة، دل على أن استقبال القبلة يكون بين الشرق والغرب، لا حينما يتجه الإنسان إلى الشرق أو إلى الغرب، فدل على أن بينهما قبلة. ولذلك ورد الخبر عنه عليه الصلاة والسلام صريحا في ذلك في قوله: بين المشرق والمغرب قبلة، وهو أثر مروي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وعن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. يقول عليه الصلاة والسلام: ولكن شرقوا أو غربوا. هذه اللفظة المراد بها أهل المدينة ومن كان على سمتهم كأهل الشام وأهل اليمن، لأن أهل الشام وأهل اليمن والمدينة وأهل المدينة القبلة في الجنوب أو الشمال بالنسبة لهم، فإن شرقوا أو غربوا لم يصيبوا القبلة والكعبة المنهي عن استقبالها. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجهوا إلى جهة المشرق والمغرب. وأما من عداهم ممن تكون قبلته في الشرق أو قبلته في الغرب، فإنه لا يجوز له أن يشرق أو يغرب عند قضائه لحاجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله: ولكن شرقوا أو غربوا، الدلالة على أن الإنسان ينبغي له أن ينحرف عن جهة القبلة. فالمعنى الموجود للفظ هذا لا يختص بالمدينة وحدها، وأما من عداها فهو خارج عن حكمها. يقول عليه الصلاة والسلام: ولكن شرقوا أو غربوا. احتج بعض العلماء بهذه اللفظة على أنه يجوز للإنسان أن يستقبل الشمس أو يستقبل القمر أثناء قضائه للحاجة، وذهب بعض العلماء إلى تحريم استقبال الشمس واستقبال القهر لورود حديث ضعيف في ذلك. ولكن بعض اهل العلم رحمهم الله قالوا ان الانسان لا ينبغي له اذا قضى حاجته في الفضاء والخلاء ان يتجه جهة القمر او جهة الشمس لعلة اخرى. وهذه العلة مركبة من ان الانسان لو توجه الى جهة الشمس اثناء قضاء الحاجة كان ذلك ادعى لانكشاف عورته، وهكذا اذا اتجه الى القمر فانه ادعى الى انكشاف عورته. ومن ثم لما قال بعض العلماء بكراهة استقبال الشمس او القمر اثناء قضاء الحاجة المراد ان الخوف من انكشاف العورة، قالوا لان الانسان مطالب عند قضائه لحاجته الا يتعاطى الاسباب التي تفضي به الى انكشاف العورة، كما بين ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه عند قضاء حاجته. فالمقصود ان الانسان اذا اراد ان يقضي حاجته وكان القمر مقابلا له فانه يستحب له ان يظل القمر ظهره وان يكون ظل القمر على عورته حتى يكون ذلك ادعى الى استتاره، لان الظل يمكن الانسان من ستر عورته اكثر مما لو قصد رؤيا الشمس والقمر. يقول عليه الصلاة والسلام ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ايوب رضي الله عنه فقدمنا الشام، قدمنا بمعنى اتينا، والشام للعلماء فيها وجهان، الوجه الاول انها سميت شاما من الشامات لان مدن الشام يقراها متدرية وقريب بعضها من بعض، فقالوا سميت بذلك من الشامات تشبيها بالشامات لقربها من بعضها. وقيل انها مأخوذة من سام بن نوح لانه لما نزل كان اول من نزلها، فلم تسميت شاما. ثم ان الالفاظ العدمية اذا عرضت فانه يدخلها التحريف، وحرفت سينها شينا، وهذا معروف في الفاظ عديدة كانت عدمية فعرضت، فالسين تبدل شينا والشين تبدل سينا، فمن ابدال السين شينا في الشام في سام، وابدال الشين سينا في شريار وهو السريال، قالوا ان اصله بالاعدمية شريال، ثم انه ابدلت شينه سينا في لغة العرب فاصبح شريالا. المقصود ان للعلماء وجهان في اشتقاق هذا المسمى. يقول رضي الله عنه فقدمنا الشام